بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال الكلام مستمرا في الحديث حول منافيات الصلاة ومبطلاتها، وقد وصل بنا الكلام إلى الحديث حول مبطلية التكفير. أقول قبل الحديث حول حكم التكفير نبدأ أولا ببيان حقيقته، وقد ذكر له الشيخ الطريحي في كتابه مجمع البحرين معنيين: الأول أن التكفير عبارة عن الانحناء الكثير حالة القيام قبل الركوع، وقد حكى الشيخ الطريحي هذا المعنى عن ابن الأثير في كتابه النهاية. المعنى الثاني أن التكفير عبارة عن وضع إحدى اليدين على الأخرى. المنقول تاريخيا أن الضعفاء من الناس والطبقة الثالثة منهم، ويقال لهم العلج أو العلوج، كانوا يصنعون ذلك في مقابل الأقوياء والدهاقين بعنوان التذلل والخضوع منهم من العلج أو العلوج للدهاقين والأقوياء. لما جيء ببعض الأسراء في زمان عمر صنعوا ما كان عادتهم صنعة، فقال عمر: ما هذا؟ فأجيب بأن هذا تواضع وتذلل. فقال: نعم الفعل أن يصنع لرب العالمين. فصار التكفير متداولا بين الناس من بدعه. على أي وقع الخلاف بين فقهاء العامة في حكم التكفير ما بين القول بوجوبه والقول باستحبابه والقول بكراهته. نعم، عوام العامة أو عوام أبناء العامة يتشددون كثيرا على من يترك التكفير أثناء الصلاة وينكرون عليه أشد الإنكار. على أي حال، لم تكن عملية التكفير موجودة في عصر النبي محمد صلى الله عليه وآله، لأنها لو كانت موجودة في عصره صلى الله عليه وآله شاع ذلك وبان، وأصبح من المتواترات الواضحة كبقية أفعال الصلاة، بل إن خفاء التكفير غير متصور لو كان ثابتا في زمان النبي صلى الله عليه وآله. خفاؤه يكون غير متصور، وهو أحد الأمور والسمات البارزة في حياة النبي صلى الله عليه وآله اليومية، لأننا نعلم بأن النبي يصلي في اليوم والليلة خمس صلوات، فلو كان ذلك ثابتا في سيرة النبي وفي حياته لكان واضحا في صلواته الخمس بمرأة ومسمع من المسلمين. على أنه لو كان ثابتا في حياة النبي صلى الله عليه وآله لم يكن هناك معنى لأن يسأل الأئمة الأطهار عن حكمه كما هو واضح. نعم، هناك نصوص يرويها القوم تضمنت ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله، رماها سيدنا الخوئي قدس الله تربته الطاهرة بأنها عارية من الصحة ومفتعلة، لكن احتمل فيها بعض الباحثين أطال الله بقاه أن هذا كان نوعا من أنواع الترطيب للأنامل ولليد، بمعنى كان النبي صلى الله عليه وآله يقوم ليله في صلاته، وبالتالي سوف تتعب اليد نتيجة الإسدال، نتيجة إسدال يده طويلا تتعب اليد وتصاب بشيء من التنميل أو ما شابه، ولأجل ذلك كان النبي صلى الله عليه وآله يعمد إلى حيوية إحياء اليدين من خلال وضع يد على يد أخرى. فما كانت غاية النبي صلى الله عليه وآله اتبع ما هو كما فهمه الآخرون، لا، كانت غاية النبي محاولة إطراء اليدين ومحاولة إعطائهما شيء من الحيوية على أمل أن يعود لهما الدم ليجري في عروقها في عروقهما بعدما أصيبا مثلا بشيء من التيبس أو شيء من الإرهاق نتيجة إسدالهما كثيرا. على أي حال، بالنتيجة إما أن نقول بأن الروايات المحكية عن أن النبي صلى الله عليه وآله كان يكفر عارية عن الصحة ومفتعلة كما عليه السيد الخوئي، أو أن نقول كما عن بعض الباحثين بأن هذه الروايات واردة فعلا لكنها ليست ناظرة لعملية التكفير، وإنما النظر فيها إلى أمر آخر وهو محاولة إعادة الحيوية والحياة من جديد إلى اليدين بعدما أصيبتا بالأرهاق، بعدما أصيبتا بالتعب نتيجة طول مدة الإسدال بالنسبة لهما بسبب تعبد النبي صلى الله عليه وآله طيلة الليل. على أي الحاصل، لا ريب في أن التكفير من البدع الحادثة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله. نعم، ربما يشك في أن هذه البدعة هل كانت في زمان الرجل الأول أم أنها كانت في زمان الرجل الثاني. الظاهر أنها من مبتدعات الرجل الثاني، وأن ذلك كان في زمانه ليس في زمان الرجل الأول. على أي حال، كما وقع الخلاف في حكم التكفير بين فقهاء العامة كما عرفنا قبل قليل، وقع الخلاف أيضا في حكمه بين فقهائنا. فالمعروف بينهم البناء على حرمة التكفير، واختار المحقق الحلي في كتابه المعتبر تبعا لأبي الصلاح رحمهما الله البناء على الكراهة. إذن قولان موجودان لأصحابنا. ذكر سيدنا الخوئي رضي الله تعالى عنه صورا للتكفير. قبل أن نتعرض لحكم التكفير لا بأس أن نتعرف صور التكفير، وفي طيات هذه الصور سوف نتعرف على حكم كل واحدة واحدة من هذه الصور. وقد ذكر سيدنا الخوئي رضي الله تعالى عنه صورا لوقوع التكفير أو التكتف في الصلاة، أشار لحكم كل واحدة منها من الناحية التكليفية أعني الحرمة وعدمها، ومن الناحية الوضعية يعني الصحة والفساد. ما هي تلك الصور التي ذكرها سيدنا الخوئي؟ الصورة الأولى أن يأتي المكلف بالتكتف أو التكفير قاصدا به أنه أحد أجزاء الصلاة، بحيث لا يعد المكلف الصلاة 11 جزءا، وإنما سوف يضيف لها جزءا آخر فتكون الأجزاء 12 جزءا. إذن يأتي المكلف بالتكفير على أن التكفير جزء من أجزاء الصلاة، فيصبح عدد أجزاء الصلاة 12 جزءا. لا ريب ولا إشكال في أن هذا من التشريع المحرم. يقول السيد الخوئي: كما أنه يوجب بطلان الصلاة لصدق عنوان الزيادة العمدية عليه، فتشمله صحيحة أبي بصير: من زاد في صلاته متعمدا فقد بطلت. ولا نحتاج إلى أن يرد عندنا دليل على حرمة التشريع على التكفير أو على حكم التكفتف بخصوصه. وبعبارة أخرى، إن الزيادة بقصد الجزئية توجب الحرمة التكليفية لأنه تشريع محرم، وتوجب الحرمة الوضعية يعني الفساد لأنه زيادة عمدية في الصلاة فيحكم بالبطلان. أقول قد يمنع البناء على مبطلية التكفير في هذه الصورة للصلاة، وذلك إذا قرر أن الزيادة المبطلة للصلاة منحصرة في خصوص الزيادة التي تكون من سنخ المزيد فيه، فما لم زيادة مسانخة للمزيد فيه فلا توجب البطلان. وببيان أوضح ذكروا في باب الخلل التالي، قالوا في باب الخلل: هل يعتبر اتحاد السنخية بين الزائد في الصلاة وبقية أجزاء الصلاة أو لا؟ أكرر، قالوا في كتاب الخلل: هل يعتبر اتحاد السنخية بين الزائد في الصلاة وبقية أجزاء الصلاة أو لا؟ في المقام قولان عندهم: القول الأول اعتبار الاتحاد في السنخية، ويشكل بدون ذلك يشكل البناء بالبطلان بدون اتحاد الزائد في السنخية مع الأجزاء. خب، أقول يشكل بدون الاتحاد في السنخية الحكم ببطلان الصلاة بالزيادة، فيلزم إذا أردنا أن نحكم ببطلانها أن يكون مستندنا شيء آخر، مثلا انمحاء صورة الصلاة أو التشريع المحرم لقصده الجزئية ب. وقد اختار هذا القول من أعلامنا السابقين المحقق النراقي رضي الله عنه في كتابه المستند، ويلتزم به اليوم سيدنا السيستاني أطال الله في بقاء. يمكنكم الرجوع إلى المنهاج الجزء الأول مسألة 836، فإنه يشير هناك إلى هذا المعنى. طبعا هناك قول آخر وهو قول المشهور، وهو عدم اعتبار الاتحاد في السنخية. فكلام سيدنا الخوئي رضي الله تعالى عن المتقدم إنما يتم بناء على القول المشهور من عدم اعتبار الاتحاد في السنخية. أما إذا قلنا باعتبار الاتحاد في السنخية فإننا نقرر بأنه لا يجري الكلام المذكور. إذن الأمر الأول أو الصورة الأولى أن يأتي المكلف بالتكتف قاصدا به أنه أحد أجزاء الصلاة، هذا الأمر الأول. أمر الثاني أو الصورة الثانية أن لا يؤتى به بقصد الجزئية في الصلاة، وإنما يكون الداعي للإتيان به وعنوان العبودية والخضوع والخشوع المأمور بها حال الصلاة، كما هو المعروف بين أبناء العامة. أبناء العامة لا يأتون بالتكتف ربما على أنه جزء من أجزاء الصلاة، وإنما يأتون به على أنه من المستحبات أو من الآداب، يعني لأنه يكشف عن حالة من حالات الخضوع والخشوع والعبودية ليس إلا. على أي حال الكلام في حكم هذه الصورة، هذه الصورة حكمها التكليفي البناء على الحرمة، لأنه ينطبق عليها عنوان التشريع المحرم. أما بالنسبة لحكمها الوضعي، الظاهر هو البناء على الصحة، وذلك لأن التكتف بهذه الحالة فعل خارجي عن الصلاة، مثل النظر للمرأة الأجنبية أثناء الصلاة، كما أن النظر للمرأة الأجنبية أثناء الصلاة لا يوجب البطلان كذلك المقام. نعم قد يستدل للحكم بالبطلان بصحيحة محمد بن مسلم، وستأتي الإشارة لذلك. لو قلت مقتضى حرمة الفعل الواقع في الصلاة لكونه من التشريع المحرم يستلزم الحكم بفساد الصلاة، قلنا لا ملازمة بين الأمرين، يمكن التفكيك بينهما، يمكن أن نحكم بالحرمة التكليفية فيكون الإنسان مأثوما، ولا نلتزم أو لا يستوجب ذلك الحرمة الوضعية، الحكم الوضعي، وهو البناء على فساد الصلاة. يعني لا ملازمة بين الأمرين، يمكن البناء من جهة على أن هذا الفعل حرام حرمة تكليفية، وفي نفس الوقت يبنى على الحكم الوضعي بأن العمل صحيح، يجتمع الإثم وصحة العمل، أمر ممكن. هكذا قال سيدنا الخوي. أقول بناء على القول بعدم جواز اجتماع الأمر والنهي كما هو مختار سيدنا الخوي رضي الله تعالى عنه، يشكل الحكم بصحة الصلاة في هذه الصورة. لماذا؟ لأننا كيف نتصور أن الصلاة المنهية عنها لاشتمالها على فعل محرم منهي عن إتيانه تكون مأمورا بها؟ لاحظوا النظر للأجنبية أثناء الصلاة يجعل الصلاة منهيا عنها، فلا تصلح أن تكون متقربا بها. كذلك الصلاة التي تكون مشتملة على التكفير يكون منهيا عنها، فلا تصلح أن تكون متقربا بها. فتأمل الصورة الثالثة، أن لا يأتي المكلف بالتكتف في الصلاة على أنه واحد من أجزائها، ولا بعنوان الخضوع والخشوع والعبودية. وهنا اختلف أصحابنا في حكم هذه الصورة التكليفي والوضعي. المشهور بين أصحابنا بل عليه دعوى الإجماع البناء على حرمته ومبطليته للصلاة أيضا كالصورتين السابقتين. وقال صاحب العروة بعدم الحرمة وعدم البطلان. يمكن أن نوجه كلام المشهور بأمرين. أمر الأول أن المشهور يلتزمون بأن حرمة التكتف حرمة ذاتية، وليست حرمة التكتف حرمة تشريعية كالكلام في الصلاة والقهقهة. أمر الثاني المشهور، هل يشترطون تحقق الزيادة بقصد الجزئية أم لا يشترطونها؟ لو اخترنا مختار سيدنا السيستاني، السيد السيستاني يقول بأنه لا يعتبر في تحقق الزيادة قصد الجزئية، يعني تتحقق الزيادة في العمل ولو لم نقول أو لو لم نقصد الجزئية. لو كان رأي السيد السيستاني هو رأي المشهور فبالتالي يكون كلام المشهور واضحا، لكن الظاهر أن المشهور يلتزمون بأن الزيادة لا تتحقق إلا إذا قصد الجزئية، ما لم يقصد الجزئية لا تتحقق الزيادة. ولذلك ينحصر طريق المشهور في خصوص الفارق الأول أو السبب الأول بأن المشهور يقررون أن حرمة التكتف والتكفير حرمة ذاتية وليست حرمة تشريعية. طبعا السيد السيستاني القائل بأنه لا يعتبر في قصد الزيادة، لا يعتبر في الزيادة قصد الجزئية، سوف يبني على بطلان الصلاة بالصورة الثالثة. ليش؟ لأنه يبني على أن الزيادة تتحقق وإن لم يكن قاصدا الجزئية. انتهى الكلام بعد ذلك فيما يصلح أو ما يذكر دليلا على حرمة التكفير أثناء الصلاة وبطلان الصلاة بالتكفير. سوف أقتصر على ذكر دليلين فقط مما ذكرهما الأصحاب وبهما أكتفي. الدليل الأول الاستناد لدعوى الإجماع المدعى من قبل السيد المرتضى، فإن السيد المرتضى قد صلى تربته الطاهرة ادعى الإجماع في هذه المسألة، قال بأن الإجماع منعقد على بطلان الصلاة بالتكفير والتكتف فيثبت المطلوب حينئذ. سيدنا الخوئي أعلى الله في الخلد مقامه أشكل على دعوى الإجماع بإشكالين. الإشكال الأول ناقش في الصغرى، ناقش في تحقق إجماع في المقام، فذكر بأن هناك مخالفا بين الأصحاب، وجود هذا المخالف يمنع من تحقق الصغرى خارجا، والمخالف هو المحقق الحلي قدس سره في كتابه المعتبر وأبو الصلاح الحلبي رحمه الله، فقال بأن هذين خالف فالتزم بأن التكفير ليس محرما ولا مبطلا، بل بنيا على كراهة التكفير ومن ثم عدم مبطليته الصلاة. الإشكال الثاني الذي أورده السيد الخوي على دليلية الإجماع، قال لو سلمنا بتحقق الصغرى وبنينا على أن في البين إجماعا واتفاقا بين علمائنا خارجا، إلا أن من المحتمل أن يكون المجمعون قد استندوا في إجماعهم لواحد من الوجوه المذكورة في كلمات المستدلين على الحرمة والبطلان، ومع احتمال الاستناد لشيء مما ذكر لن يكون الإجماع المذكور إجماعا تعبديا كاشفا عن قول المعصوم، بل سوف يكون الإجماع إجماعا مدركيا. وقد عرفنا في محله أن الحجية إنما هي للإجماع التعبدي دون المدركي، فيسقط هذا الإجماع عن الصلوح للدليلية. أقول يمكن الملاحظة على أول الجوابين، فيقال لسيدنا الخوئي رضي الله عنه يا سيدنا إن مخالفة مثل الحلبي والحلي رضي الله عنهما لا تضر بتحقق الإجماع بالنسبة إلينا، وذلك لأن المناط في الإجماع إنما هو إجماع القدماء، ولا ريب أن هذين العلمين من المتأخرين وليس من القدماء، فلا مجال لأن يكون خلافهما مانعاً من حجية الإجماع. ثانياً بأن المقرر في الأصول أن الذي يمنع من تحقق الإجماع خارجاً فيمنع من ثبوت الصغرى إنما هو مخالفة مجهول النسب لاحتمال أنه الإمام روحي له الفداء، أما معلوم النسب فالظاهر أن مخالفته لا تضر، وبالتالي لا وجه للإشكال الأول الذي أورده رضي الله عنه. نعم إشكاله الثاني صحيح لا غبار عليه، وبالتالي لا مجال للاستناد للإجماع في مقام الاستدلال كما ذكر سيدنا الخوئي، لكن لإشكاله الثاني وهو احتمال المدركية لا الإشكال الأول كما بينت. الكلام بعد ذلك في دليل آخر مما استدل به أيضا على البناء على حرمة التكفير أثناء الصلاة ومبطلية للصلاة أيضا النصوص، والعمدة فيها نصان، صحيحة محمد بن مسلم وصحيحة زرارة، وقد ذكرهما المصنف في المتن. لنبدأ بصحيحة محمد بن مسلم التي أوردها المصنف في المتن. صحيحة محمد بن مسلم واردة في الباب 15 من أبواب قواطع الصلاة، حديث رقم 1. صفحة 255 من مجلد رقم 7. 265 من مجلد رقم 7. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد، ذكرنا غير مرة أن للشيخ الطوسي للحسين بن سعيد أكثر من طريق، بينها طريق معتبر، عن صفوان وفضالة جميعا، عن العلاء على ابن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: قلت: الرجل يضع يده في الصلاة وحكى اليمنى على اليسرى، يعني سوى هذا الفعل، فقال: ذلك التكفير لا تفعل، ذلك التكفير لا تفعل. تقريب دلالة هذه الصحيحة على المدعى من خلال قول السائل: وحكى اليمنى على اليسرى، يعني وضع يده اليمنى على يده اليسرى ليوضح للإمام عليه السلام ما يود السؤال عنه، وقد كان جواب الإمام صلوات الله وسلامه عليه بأن هذا الذي حكيت فعله هو التكفير، ونهاه عن فعل ذلك، فقال له عليه أفضل الصلاة والسلام: لا تفعل، نهي. طيب، ولا ريب في ظهور النهي في الفساد، ذلك لأن النهي في المركبات الارتباطية ظاهر في الإرشاد إلى المانعية، فيثبت المطلوب وهو شنو؟ الفساد. انتهى إلى هنا تقريب الاستدلال. إذن بمقتضى البيان الذي ذكرنا يلتزم بماذا؟ يلتزم ببطلان الصلاة حينئذ. السيد البروجردي قدس الله تربته الطاهرة قال بأن النهي الوارد في الصحيح بقوله عليه السلام لا تفعل فيه احتمالات 5. الاحتمال الأول أن يكون المراد من النهي عبارة عن ترك التكفير مطلقا، سواء في الصلاة أم في غير الصلاة. لماذا؟ لأن التكفير محرم في نفسه. ما دام التكفير محرما في نفسه بالحرمة التكليفية، نهى الإمام عليه السلام عن التكفير مطلقا، ده احتمال. الاحتمال الثاني الالتزام بأن التكفير يكون محرما بالحرمة التكليفية أيضا، لكن يختص ذلك بخصوص الصلاة لا مطلقا. الفارق بين الاحتمال الأول والاحتمال الثاني أنه في الاحتمال الأول البناء على حرمة التكفير في غير الصلاة كالصلاة، بينما في الاحتمال الثاني لن يحكم بحرمة التكفير خارج الصلاة. ولذا لو واحد في الطريق يمشي ووضع يده اليمنى على يده اليسرى بقصد التكفير لا إشكال في ذلك، أما على وفق الاحتمال الأول لا يجوز ذلك لأنه من التكفير محرم. الاحتمال الثالث البناء على أن النهي الوارد في الصحيح نهي وضعي وهو إرشاد إلى المانعية، فيكون إرشادا إلى بطلان الصلاة بالتكفير والتكتف، ولا يكون المستفاد من النهي حرمة تكليفية بل حكم وضعي وهو فساد الصلاة. الاحتمال الرابع أن يحمل النهي الوارد في الصحيح على الكراهة، وذلك لأن هذا الفعل يتضمن غضاضة ووحشة، فبسبب ما يتضمنه هذا الفعل من غضاضة ووحشة نحمله على الكراهة لا على الحرمة. الاحتمال الخامس والأخير أن يقال بأن المستفاد من النهي الوارد في هذه الصحيحة هو كون الفعل المذكور التكتف أو التكفير مخالف لآداب الصلاة وليس مخالفا لحكم شرعي، يعني لا يستفاد من النهي الوارد في صحيحة محمد بن مسلم لا يستفاد حكم شرعي لا الحرمة ولا الكراهة، وإنما المستفاد من صحيحة محمد بن مسلم الإشارة إلى أن واحدا من الآداب التي تلزم مراعاتها أثناء الصلاة ترك التكفير. فإذا عندنا خمس احتمالات. لو جئنا الآن نسأل السيد البروجردي: يا سيدنا الفقيه الكبير السيد حسين البروجردي، أي واحد من هذه الاحتمالات الخمسة سوف تختار؟ يقول سيدنا البروجردي: الأظهر من هذه الاحتمالات الخمسة هو الاحتمال الثالث، وبالتالي بنى السيد البروجردي على تمامية دلالة صحيحة محمد بن مسلم على الإرشاد لمانعية التكفير في الصلاة ببيان أن السائل لما رأى العامة يصنعون ذلك جاء يسأل عن حكم هذا الفعل في الصلاة، هل هو من آدابها أو هو من مستحباتها أو من واجباتها، فجاء جواب الإمام عليه السلام يشير إلى أن هذا الفعل ليس من الآداب ولا من المستحبات بل هو من المبطلات. هكذا بنى السيد البروجردي. أقول ما أفاده السيد البروجردي بحسب الكبرى تام، لأننا نقرر أن النهي في المركبات الارتباطية ظاهر في الإرشاد إلى المانعية والفساد، لكن الكلام في تطبيق هذه الكبرى على المقام في مورد البحث. خب، تطبيق الكبرى على المقام، أقول إنما تطبق الكبرى المذكورة في مورد خب لا يكون مشروطا، أو في المورد الذي لا يكون مشروطا أو في المورد الذي لا يكون مشروطا بما إذا لم يكن الفعل المنهي عنه محرما في نفسه. بعبارة أخرى، إنما تجري الكبرى المذكورة في الموارد التي لا يكون الفعل المنهي عنه محرما في نفسه، كالصلاة مثلا فيما لا يؤكل لحمه. النهي عن الصلاة فيما لا يؤكل لحمه يكون ظاهرا في الفساد إرشاد إلى المانعية أو إرشادا إلى المانعية. لماذا إرشادا إلى المانعية ظاهرا في الفساد؟ نقول لأن الصلاة فيما لا يؤكل لحمه، أو لأن لبس ما لا يؤكل لحمه عفوا، لأن لبس ما لا يؤكل لحمه ليس محرما في نفسه، فقط حرمته حرمة تشريعية صادرة من الشارع المقدس. بخلاف مقامنا عرفنا فيما تقدم أن حرمة التكفير والتكتف حرمة ذاتية وليست حرمة تشريعية، فإذا كان الأمر كذلك لا مانع من ظهور النهي في الحكم التكليفي كما لا يخفى. إذن بناء على هذا يكون كلام السيد البروجردي بحمل الصحيحة على الحكم الوضعي في غير محل. الدليل الثاني أو الرواية الثانية التي تمسك بها في المقام هي عبارة عن صحيحة أخرى لزرارة أيضا، وقد ذكرها المصنف في المتن. صحيحة زرارة الثانية المذكورة في المتن التالي، واردة في الباب رقم 15 من أبواب قواطع الصلاة، حديث رقم 2 صفحة 267، محمد بن يعقوب الكليني بالإسناد المتقدم السابق عن زرارة، خب عن أبي جعفر عليه السلام قال: وعليك بالإقبال على صلاتك، إلى أن قال: ولا تكفر، فإنما يفعل ذلك المجوس. ولا تكفر، فإنما يفعل ذلك المجوس. تقريب دلالتها على المدعى من خلال أن النهي الوارد فيها نهي في المركب الارتباطي، وقد تقرر أو عرفنا قبل قليل أن النهي في المركب الارتباطي إرشاد إلى المانعية والفساد فيثبت المطلوب. لكن يمكن أن يعلق فيقال بأن هذا التقريب المذكور يتم لو لم تتضمن الصحيحة ذيلا، ذيل الصحيحة بأن التكتف فعل المجوس مانع من حمل الصحيحة على الحرمة. ليش؟ لأن هذا الذيل يمنع من حمل الصحيح على الحرمة التكليفية فضلا عن الحرمة الوضعية، بل حتى على الكراهة. لماذا؟ لأننا نقرر بأن الذيل يفيد أن أقصى ما يمكن استفادته من صحيحة زرارة الإشارة إلى أن الفعل المذكور من آداب المجوس وليس معدودا من سنن الصلاة. يعني الإمام عليه السلام بصدد النهي عن التشبه بالمجوس، فإذا قلنا أن التشبه بهم حرام حكمنا بالحرمة، التشبه بهم مكروه حكمنا بالكراهة، وإلا فلا. استشهد المصنف لبيان أن التكفير لا يعد مانعا من موانع الصلاة ولا يوجب البطلان بالنسبة للصلاة، استشهد المصنف لذلك بماذا؟ بصحيحة علي بن جعفر المذكورة في المتن، حديث باب 15 من أبواب قواطع الصلاة، حديث رقم 4. عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر. أولا، سند الرواية ضعيف، وذلك لأن الرواية قد اشتملت على عبد الله بن الحسن، وبالتالي ما دام عبد الله بن الحسن واقعا فيها فلا مجال للالتزام به. عفوا، اشتباه من عندي، أنا قريت رواية رقم 4، مفروض نقرأ رواية رقم 5. ورواه علي بن جعفر في كتابه نحوه وزاد. الرواية مشكلتها أنها منقولة من كتاب علي بن جعفر، وقد سمعت منها في الدرس السابق أو الذي قبل المناقشة في ثبوت النسبة للكتاب المتداول اليوم، فضلا عن عدم تمامية الطريق. وسألته عن الرجل يكون في صلاته أيضع إحدى يديه على الأخرى بكفه أو ذراعه، قال: لا يصلح ذلك، فإن فعل فلا يعود له. هنا قوله فإن فعل فلا يعود له، يعني عدم أمره بالإعادة مع صدور التكفير منهم في الصلاة يكشف عن أن التكفير ليس موجبا للبطلان، لأن التكفير لو كان موجبا للبطلان لأمره الإمام عليه السلام بإعادة الصلاة، عدم أمره يثبت أن التكفير غير باطل. أشار بعد ذلك حفظه الله إلى أنه إنما يحكم بكون التكتف والتكفير مانعا من صحة الصلاة متى أتى بالتكفير في الصلاة بقصد الجزئية، لأن مقتضى صحيحة أبي بصير التي ذكرت في المتن البناء على بطلان الصلاة بوقوع الزيادة عمدا فيها، مثل ماذا؟ هذه صحيحة أبي بصير واردة في الباب 19 من أبواب الخلل. قال عليه السلام من زاد في صلاته فعليه الإعادة، من زاد صلاته فعليه الإعادة. زين، أقول سبقت الإشارة فيما مضى إلى أنه يمكن القول باختصاص الزيادة الموجبة للبطلان بالزيادة التي تكون من سنخ الأجزاء إلى مطلقا فلا نعيد. إذن هذا تمام الحديث حول البكاء، وقد اتضح مما تقدم عدم تمامية الدليل على شيء مما ذكر، فما دام لا يوجد عندنا دليل يدل على مبطلية التكفير يبنى على أن التكفير أمر جائز سائر لا مانع منه. إذن لا موجب للبطلان بالتكفير إلا إذا قصد به الجزئية، الصورة الأولى من صور السيد القوي الثلاث، عندها يحكم بالبطلان، وإلا فلا، ويساعد على البناء على البطلان صحيحة أبي بصير في قوله عليه السلام من زاد في صلاته فعليه الإعادة. هذا تمام الحديث والكلام في التكفير. يبقى الكلام عندنا من مبطلات الصلاة الكلام حول التأمين، الحديث حول التأمين وما يتعلق به، ومن ثم الحديث بعد ذلك في أحكام الشكوك، أحيله للدرس القادم إن شاء الله، والحمد لله.